أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. مشكلة على برهان الحركة بإشكالات خمس. الإشكال الأول أنه لا ندعم بوجود حركة في عالم الخارج، وقد مضى هذا الإشكال والجواب عنه. هناك إشكالات أربعة. الإشكال الأول من الإشكالات الأربعة كما قلنا أننا نحن نقول أنه العلة المبقية، الحركة المبقية لا تحتاج إلى علة، الحركة المبقية لا تحتاج إلى علة. الأمر الثاني، لما لا نفترض أن معلول هذه الحركة أمرا داخليا وليس بالأمر الخارجي. ثلاثة، لما لا نلتزم بأنه التسلسل في المقام في علل الحركة مختفر. والأمر الرابع، ألستم قائلين بأن الحركة العرضية دليلها وعلتها هو الحركة الجوهرية الداخلية، فلماذا نفترض علة خارجية على أن تكون تلك العلة الخارجية علة مجردة؟ هذه كانت هي الإشكالات التي يمكن أن تذكر على برهان الحركة. إحنا قلنا في باب المنهج لهذا البحث لنا أن نستعرض أولا مجموعة مقدمات هي مذكورة في علم الفلسفة، ثم بعد ذلك نذكر مجموعة مقدمات ذكرت في علم الطبيعيات في العلوم الطبيعية، ثم نرى أنه هل بين هذا وذاك تهافت أم لا يوجد تهافت بين هذا وذاك، وعلى فرض التهافت كيف يمكن معالجة مشكلة التهافت. هذا هو منهج البحث. الفلسفة تعتقد أن الحركة قد تكون حركة عرضية وقد تكون حركة جوهرية، وأن الحركة العرضية في المقولات الأربع العرضية، هذه مرة نتكلم فيها بلحاظ العلة المحدثة وأخرى نتكلم فيها بلحاظ العلة المبقية. بلحاظ لابين مباني الفلسفة الآن، ونحن نشترط لابدية المعاصرة بين المعلول والعلة كما هو واضح، وهذا التعاصر لا فرق بين التعاصر في العلل المادية بناء على من يعترف بوجود علل مادية أو في العلل المجردة. والفارق الجوهري بين نظام العلية وبين نظام المعد هو هذا، ففي باب نظام المعدات لا يشترط المعاصرة في البين، بخلاف في باب العلل فإنه يشترط المعاصرة في هذا المقام. هناك قاعدة فلسفية جوهرية أساسية في هذا المقام، ويبدو أن هناك خلط رح يصير في بيان هذه القاعدة الجوهرية. نحن نعتقد أن الحركة تشتمل على عناصر، من العناصر الحركة المتحرك ومن العناصر الحركة المحرك. السؤال الذي يرد بالتحديد، هل يمكن أن يكون المتحرك عين المحرك أم لا يمكن أن يكون المتحرك عين المحرك؟ هذا السؤال الجوهري الذي بحث في علم الفلسفة ويعتبر هو يعني مركزية التساؤل. هل لا بد من بينونة بين المتحرك وبين المحرك، أم يمكن فرض العينية بين المتحرك والمحرك؟ الجواب أنه لا بدية فرض البينونة بين المتحرك والمحرك. ليش؟ لأن المتحرك هو ذلك الشيء الذي تعرضه الحركة، ومن الواضح هو شيء كان فاقدا للحركة فيحتاج إلى مخرج له. فلو قلنا أن المتحرك والمحرك واحد لازم من كان فاقدا للشيء شاملا على ذلك الشيء ومالكا لذلك الشيء، وكيف يمكن للفاقد أن يكون مالكا؟ لذا من المستحيل في كل أنماط الحركة أن يكون المتحرك نفس المحرك، بل لا بد من فرض البينونة بين المتحرك والمحرك. والدليل أن بينته، الدليل طبعا يذكر أكثر من دليل في علم الفلسفة، أنا أذكر هذا الدليل. المتحرك معناه فاقد للحركة، تعرضه الحركة، فكيف يمكن هو المتحرك؟ هو بلحاظ الحركة هو قوة، والخروج من القوة إلى الفعل يحتاج إلى مخرج ما وراء المتحرك، ولا يمكن أن يكون المتحرك الفاقد هو نفس المحرك الذي هو يعني المفيد. كيف يمكن من يكون ما هو فاقد يكون مفيدا وما هو بالقوة يكون بالفعل؟ لذا التزم علماء الفلسفة استحالة أن يكون المتحرك عين المحرك. لكن ورد سؤال ثاني بعد الفراغ عن هذا السؤال، هل لا بد أن يكون المتحرك بالنسبة للمحرك، هل لا بد أن يكون خارجا أم يمكن أن يكون داخلا؟ هذا السؤال الثاني، هل في باب الحركة أن المتحرك الذي يحتاج إلى محرك هل لا بد أن يكون خارجا أم يمكن أن يكون داخلا؟ الجواب ليس في علم الفلسفة ضرورة أن يكون المحرك أمرا خارجيا، بل يمكن أن يكون المحرك أمرا داخليا. ومن هنا نحن نعتقد أن الحركات العرضية، على رأي الفلاسفة أن الحركات العرضية هي ناشئة من الحركة الجوهرية، وأن المتحرك هو الحركة العرضية، وأن المحرك هو الحركة الجوهرية. وها هنا الحركة الجوهرية ليست أمرا خارجا عن شنو؟ العرض الذي حل إلى ذلك الجسم. ففي الوقت الذي أذعنا أن الحركات العرضية التي هي في سياق المقولات العرضية غير الجوهر، والمتحرك غير المحرك، لكن ليس غيرا خارجيا وإنما غيرا داخليا، وينبغي أن لا يقع الخلط بين هاتين المقولتين الفلسفيتين من أن المتحرك لا بد أن يكون غير المحرك، لكن لا نشترط أن يكون المحرك أمر خارج وما وراء. نعم بالنسبة للحركة الجوهرية، حيث أن هذه الحركة الجوهرية تحتاج إلى ماذا؟ محرك. فلا مجال لأن يفترض ها هنا المحرك فيه داخلي، لأنه ما عندنا شيء ما وراء الجوهر. فبمقتضى في باب الحركة الجوهرية، بمقتضى بينونة المتحرك عن المحرك وأن المتحرك شيء والمحرك شيء آخر، ولا بد أن نفترض في الحركة الجوهرية أن المعطي للحركة هو شنو؟ أمر خارج الطبيعة، أمر خارج الطبيعة. هذا ما عليه الفلسفة، واشترطنا أنه ها هنا يوجد تعاصر، ها هنا يوجد تعاصر. ليش؟ لأنه المعاليم معاصرة للعلم. لذا نحن قلنا لا مجال لافتراض الحركة العرضية لأنها شنو؟ معلولة، إلا في ضمن حركة جوهرية. أو نتفق أن الحركات العرضية أيضا محركها خارج الجسم، إما فمن كان قد أنكر الحركة الجوهرية فإنه يعتقد أن الحركة العرضية، بعدما قال أن الجسم ليس الجوهر لا يصلح أن يكون هو المحرك، وقال أنه لا بد للحركة العرضية من محرك، يفترض أن المحرك محرك خارجية، أما إذا اقتضينا فكرة الحركة الجوهرية وقبلنا نظام الحركة الجوهرية كما هو عليه صاحب الأسفار، حينئذ هذا المتحرك إذا كان عرضي يمكن أن يكون محركه داخلي، ولكن نفس الحركة الجوهرية محركها لا بد أن يكون أمر خارجي، إذ ليس هناك ما وراء بعد فرض لا بدية البينونة بين المتحرك والمحرك. ثم في الحركة الجوهرية إذ قلنا أن المتحرك لا بد أن يكون غير المحرك، وقلنا ليس هناك شيء ما ورائي، فإذا المحرك لا بد أن يكون شيء خارج الطبيعة. خارج الطبيعة هل يمكن أن يكون خارج الطبيعة هل يمكن أن يكون ماديا أم لا يمكن أن يكون ماديا؟ طبعا ما يذكر من أمثلة من قبل البعض فهي أمثلة تنتشر بين العوام من الناس، وإلا بلحاظ النظرة الدقية الفلسفية هذه أمثلة غير موفقة في الذكر كما سأذكر بعض الأمثلة. نحن دفعا لمحذور التسلسل في باب العلل، وأن الحركة هي عبارة عن حادث يحتاج إلى محدث، فلا بد أن تكون تلك العلل ليست مادية وإلا يلزم محذور التسلسل. من هنا قلنا أنه بناء اسمحوا هذه نظريتنا حتى يكون الدليل قد اتضح مقاصده. من هنا قلنا أن هناك حركة عرضية، وهذا مما يدل عليه بالوجدان، والحركات العرضية بحاجة إلى علة أو محرك، وسلمنا أنه من الممكن أن تكون العلة والمحرك داخليا وهو الطبيعة أي الحركة الجوهرية، ولكن الحركة الجوهرية لا بد أيضا لها من علة، وعلتها لا بد أن شنو؟ أن تكون خارجية، وينبغي أن تكون هذه العلة الخارجية ليست مادية، إذ لو كانت مادية للزم من ذلك التسلسل في عالم العلل، وهذا معنى الانتهاء إلى أنه العلة للحركة الجوهرية علة مجردة الذي هو تمام المقصود من الدليل. تمام المقصود من الدليل، أسأل أنا أسمعكم بقدر تمام المقصود من الدليل، وهذا هذا الذي أقوله. ونعتقد أن تلك العلة، اسمع لي بعد بس أتمم شيء بسيط حتى معالم الملف الفلسفي أنهي، ونحن نعتقد أنه تلك العلة المجردة، شو تسمي عقل الفعال، تسمي العقل العاشر، تسمي الذات الإلهية، على الخلاف من اعترف بالعقل الفعال يقدر يقتضي بفكرة العقل الفعال هو علة الحركة، من لا يفعل بنظرية العقول ويمنع فكرة العقول يقول أن الذات الإلهية هو الذي يكون معطيا للحركة. بالتالي العامل المشترك بينهما هو التجرد. بس يبقى الانتباه أنه هذا سابقا بينته بس أؤكد عليه حتى بعد ماكو مجال المناقشة، قلنا أنه هنا توجد عندنا شبهة، كيف يمكن إيجاد الارتباط بين المجرد والمادي، أو كيف يوجد الارتباط بين الثابت والمتغير، لأن الحركة الجوهرية شبيهة متغيرة وهي مادية، والمحرك افترضناه غيره ولا بد أن يكون خارج عنه، ولذا قلنا إما العقل الفعال أو شنو أو الذات الإلهية، وعلى أي منهما فهو التجرد وهو الثبات. فإذا كيف يمكن أن يرتبط، يعني كيف يمكن أن يكون المتحرك أمرا ماديا متغيرا والحال أن المحرك أمرا مجردا ثابتا، كيف يمكن ذلك؟ الجواب كما بينا سابقا على أساس نظام ماذا؟ على أساس نظام الجعل البصير مقابل الجعل التأليفي. نحن لا ندعي أن الارتباط بين هذا وذاك على مستوى الجعل التأليفي، وإنما على مستوى الجعل البصير، يعني شنو؟ أن العقل الفعال خلق الطبيعة حال كونها متحركة كما خلق الإنسان حال كونه ناطق، وكما خلق الأربعة حال كونها زوج. فلا نشترط في باب خلق الأربعة زوج أن الخالق الأربعة أيضا لا بد أن يكون زوجا، لأنه كيف يمكن أن يكون معطي الشيء فاقدا للشيء؟ فالأربعة إذا خالقها الله عز وجل وفرضنا أنه الأربعة زوج، وقلنا أن الزوجية أيضا تحتاج إلى شنو؟ إلى علة، فلا بد أن نفترض أن العلة لذلك هو شنو؟ الله عز وجل. وهل يتعقل أن الله يتسم بصفة الزوجية إلى الزوجية من شؤونات العالم المادي وليس من شؤونات عالم التجرد؟ إنما المقصود أن الذات الإلهية خلقت الأربعة، لكن خلقتها شلون؟ كما أن الله خلق الملح، خلقه شلون؟ مو خلق ذاتا يسمى الملح وخلق شيئا ثانيا بعد ذلك المالحية، حتى نقول إذن إعطاء المالحية لذات الملح تحتاج إلى علة، والعلة لابد أن تكون مشتملة على هذا، فالذات الإلهية لابد أيضا أن تكون مالحة. ليس الأمر كذلك، وإنما معنى أن الله سبحانه وتعالى خلق الملح يعني أوجده، لكن أوجده بهذه الكيفية على أن تكون المالحية ذاتية للملح، وهذا معنى الجعل بسيط. وبهذا احنا ننظم عملية الثابت، ارتباط الثابت بالمتغير وارتباط المجرد بالوجود المادي. هذا هو المنظومة الفلسفية، هذا ما عندنا في دائرة المنظومة الفلسفية. تفضل الشيخ عفوا.
سيد، بالنسبة للحركة انت ذكرتم عنه الحركة
الخارجية أو الحركة
الداخلية؟
لا، المحرك خارجي والمحرك داخلي.
لا، نحتاج للمحرك الخارجي، إما الداخلي شلون؟ فيزيائيين ما يقبلون هذا الشيء، فيزيائيين يقبلون يقولون الحركة الداخلية ما تحتاج إلى
الحركة الخارجية. شيخي، إحنا الآن رجاءً نقدر نتكلون إلى النتائج العلمية، إحنا الآن الآن بالنتائج الفلسفية، لما أدخل النتائج راح أعد لك ملف بالنتائج العلمية.
لا، فلسفية، شلون نصور أن الحركة الداخلية تحتاج إلى محرك خارجي؟
إحنا هذا الذي ندعي، أنه لا بد لكل متحرك من محرك. إن أمكن أن وافترضنا أيضا أن المتحرك غير المحرك، يستحيل فرض عينية المتحرك مع المحرك. هاي اثنين. ثلاثة، أن هناك رأيان، هناك رأيان حتى أختزل لك الفكرة، هناك رأيان. الرأي الأول نسأله، عمي أنت تعتقدون بوجود حركات عرضية؟ يقول إيه، بالوجدان نحن نعتقد بوجود حركات عرضية. من الذي يوجد هذه الحركات العرضية؟ من الذي يوجد هذه الحركات العرضية؟ الآن افترض، خل أضرب لك مثال كلش واضح. هاي الكرة أضربها برجلي تدحرج، الدحرجة للكرة نسميها حركة عينية. من الذي أوجدها؟ أكو رأي أوجدها أنا، وأنا شنو؟ وجود ما وراء وجود الكرة. فهنا العلة الموجدة لهذه الحركة من العلة هو أنا الخارجي. هذا رأيي. ففرض أن الحركات الأربعة كحركة العين، كحركة الكرة، عندما تتدحرج الكرة، لما يسألني أنه من الذي أوجد الكرة، أقول لك أنا أوجدت الكرة. واضح هذا؟ هذا رأيي. بس شنو ملاحظتنا على هذا الرأي؟ أهم ملاحظاتنا على هذا الرأي، إذا افترضنا أنا الذي أوجدت هذه الحركة، خب إحنا ندري أن لا بد من معاصرة المعلول مع العلة. استمرار حركة الكرة شلون تفسروه؟
انتم في التاريخ هم جاي تلاحظ المقابل العلمي فتناقش.
لا لا بعدني، لا 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 لا، الان انا بدي احكي بالمعيار الفلسفي. اصلا كلمه واحده من المعيار العلمي ما جبت. انا بدي اسال سؤال، ان هذه حركه العين الحادثه للكره، من الذي اوجدها؟ مر رايكم ان المعلول يحتاج الى العله حدوثا ولا يحتاج اليه بقاء؟ إذا بنينا على هذه النظرية، أقول أنا الذي أوجدت هذه الحركة. وإن قلت لي شلون تستمر، أقول لك استمرارها المعلول لا يحتاج إلى العلة بقاء. نظير ما قالوا أنه البناء معلول البناء، لكن بعد موت البناء يبقى البناء قائم. وهذا الإشكال الذي ذكر، قلنا هذه أمثلة عيب واحد يذكرها في علم الفلسفة، أمثلة ما الواحد من عوام الناس، من سواد العامة من الناس. إذن هناك رأي أن الحركة العرضية الأينية عاملها، موجدها، محققها ماذا؟ عامل خارجي. إحنا رفضنا، قلنا الحركات العارضية عاملها موجدها محققها ماذا؟ هو الحركة الجوهرية. طبيعة الكرة تقتضي ذلك. إذا طبيعة الكرة أكو تفسيرين، تفسير لنا وتفسير للفيزيائيين. تفسيرنا ماذا؟ الصورة والمادة، الصورة والمادة. وتفسير الفيزيائيين الطرد المركزي، نظرية الطرد المركزي، الإلكترون نيترون والنواة وحركة النواة، وأساسا تفسر بالإيجاب والسلب. بعضهم يحمل الإيجاب بعضهم يحمل السلب، وعملية الحمل الإيجاب والسلب تحقق ذلك. نظير المغناطيس وسحب الحديد، شلون يسحب الحديد؟ بواسطة المغناطيس. عملية سحب الحديد بواسطة المغناطيس، أو أنه المغناطيس به عنصر الإيجاب ذاك به عنصر السلب، فإذا توفر عنصر الإيجاب والسلب السلب يقتضي الإيجاب فيتجه نحوه. ثالث نظرية فيزيائية، احنا نعتقد، هذا معتقدنا خلي يصير واضح، ان ما يمكن تفسير حركه عرضيه الا في خضم الحركه الجوهريه. يعني الحركه الجوهريه يعني الماده والصوره، وما نقدر نفترض هناك حركه عرضيه ما لم يكن هناك تسبقها حركه جوهريه. وان الحركه العرضيه معاصره للحركه الجوهريه حدوثا وبقاء. للحدث حركة الجوهر يعني شنو؟ يعني خل أوضح لك إياه بمثال حتى ليس خلط، هم نفس الشيء رح أصير بس مع فارق بالمثال. المثال مقرب ومبعد. الطعام مالح ومالحية الملح. الطعام مالح، هذه في دائرة الحركة العرضية. مالحية الملح في دائرة الحركة الذاتية. ولا يمكن أن نفترض أن الطعام يكون مالحا ما لم يكن في مرتبة سابقة الملح مالح. ولا يمكن أن نفترض أن الطعام ينال هذا المالحية من دون أن يكون الملح مالح. تفسيرنا إلى مالحية الطعام لأننا قد بنينا في مرتبة سابقة على مالحية الملح. نعم، بعد ذلك تسألني سؤال آخر، مالحية الملح من أين جاءت للملح؟ هذا سؤال ثاني. مالحية الملح كيف أجت للملح؟ هذا سؤال آخر. لكن ما نقدر، ما نقبل، ما نسمح لأنفسنا أن نقول أن الطعام شبيه مالح من دون أن يكون في البين ملح. هنا نقول كل حركة من الحركات العرضية لا مجال لأن نفهمها إلا في سياق الحركة الجوهرية. وهنا المتحرك غير المحرك واحد، وإن كان المحرك ليس أمرا خارجا عن ماذا؟ عن أطر المتحرك، لأن العرض حال على الجوهر، فحركة العرض بسبب حركة ذلك الجوهر، والجوهر مع العرض هو إما شأن من شؤوناته أو وجود بالغير بالنسبة إلى وجود بالذات. على أي حال علاقة العرض مع الجوهر أكو أهم آراء فيه.
حركة الكرة العرضية سببها أو محركها حركة الكرة الجوهرية أو حركة اللي يضرب الكرة؟
لا، لكن سميه معد.
هذا اللي يضرب،
الذي يضرب سنسميه معد، الذي يضرب لا نسميه فاعل الحركة بالمقياس الفلسفي معد، لأن فاعل الحركة كما قلت علة الحركة لابد أن تكون معاصرة ومتزامنة، ولا يكون هناك سبق ولحوق زماني كما لا يمكن أن يكون شنو فاقدا له في المراتب البقاء، لأننا نعتقد أن المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء. ولو قلنا أن فاعل الحركة هو ضارب الحركة، هذا معناه شنو؟ أن المبقي للحركة ليس هو شنو؟ هو هذا، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. لذا قلنا اللاعب شو نسميه؟ اللاعب نسميه معد الحركة. ومثل الأبوين، الأبوين في إنجابهم للطفل عملية هذا التقارب بين الأب والأم في تحقق الولد وإن كان له مدخلية. لا واحد يقول لي ها شلون أنا أقدر أحقق ولد في الظروف الطبيعية، ماذا أتكلم في الظروف الغير طبيعية، كيف يمكن أن نحقق الولد من دون وجود هذا التقارب؟ أقول صحيح هذا التقارب هو الذي يحقق لنا الولد، لكنه ليس هذا هو بمثابة العلة، وإنما هو دوره دور المعد. حقيقة المعد شيء، وحقيقة العلية شيء آخر، ونحن الآن نبحث عن حقائق العلية ولسنا نبحث عن حقائق المعد. فضارب الكرة المحقق لحركة الكرة ليس الضارب علة في وجود الحركة، وإنما الضارب وفق الميزان الفلسفي نسميه معد للحركة. أما حقيقة الحركة، هذه الحركة الأينية، إنما نشأت بسبب ماذا؟ بسبب وجود طبيعة في الكرة، تلك الطبيعة هي التي كانت حققت الحركة. ضارب الحركة صار سببا في أن تتحرك تتهيج عملية القوة والصورة الفعلية، فنالت الكرة فعلية جديدة بسبب ذلك المعد، فتلك الصورة الجديدة العارضة على تلك الهيولة والمادة حققت ماذا؟ الحركة الأينية. لذا قلت كل الحركات العرضية هي معلولة لحركة جوهرية. هذا واضح، هذا تفضل.
بعد الحركة العرضية ماكو في الجنة، لأن المؤمنون حينما يدخلون في الجنة ماكو حركة جوهرية.
الحركة العرضية إن شاء الله نجي بعد ذلك موضوع القوة والفعلية. وإذا انسلخت القوة، هذا بحث مفصل يعني في المعاد الجسماني، دخلنا في المعاد الجسماني أساسا، المعاد الجسماني متقوم بالقوة والفعلية، هل في ذلك العالم عندنا قوة أو هو متمحض في الفعلية؟ وهل حينئذ نقلاتنا في ذلك العالم كلها راح تكون على أساس الحركات الدفعية وليس على أساس، يعني إحنا ما يعوزنا البيان ولا نحتاج له. طبعا أكو من يعتقد بوجود المعاد الجسماني، الجسمانية والجسمانية غير المادية، وينبغي أن نفرق بين الجسمانية وبين المادية. هناك من يعتقد بالمعاد الجسماني وبالأمر واضح، من لم يعتقد بالمعاد الجسماني يقدر ينظم موضوع القيامة كما ينظم موضوع حركة الملائكة على أساس الحركات الدفعية كما بينت. حركات الدفعية يعني مو عبارة عن الملائكة وجود، أكو جزء منه فارغ، هو دور المعطي للحركة أن يكمل هذا المقدار الفارغ من الإناء من الكأس، فالملائكة هو الكأس وأكو وجود من الخارج، فلنفترض ذلك الوجود هو الوجود المقدس الإلهي هو الذي يملأ هذا. ليس الأمر كذلك، وإنما هو عبارة عن أن الذات الإلهية في كل آن يوجد ظرف ويوجد مظروف، ويكون هناك تعددية ظرف ومظروف، وليس امتلاء في ذلك الظرف الفارغ. ليس القضية امتلاء في الظرف الفارغ، وإنما لأنه عبارة عن تعددية، خلق متعدد، لكن كل هذا على نحو الخلق الدفعي لا على أساس الخلق التدريجي. يصير إبداع في الخلق، إبداع في الخلق ما يصير عندنا، يصير عندنا حركة إبداعية. الذات الإلهية في يوم القيامة تتحرك بنظام الحركة الإبداعية مو بنظام الحركة التدريجية. يعني أشبه ما يكون نظام كن فيكون، النظام الدفعي كن فيكون إبداع في الخلق، مو عبارة عن يعني إحنا هناك في يوم القيامة على هذا الرأي. قلت هذا بحث آخر، ترى الآن احنا دخلنا في بحث آخر لا أبتعد عنه، هذا ما يرتبط ببحث المعاد الآن مهم. خلاصة الأصول الفلسفية هذه، أنا الآن بينت الأصول الفلسفية، غد سأبحث في ملف الأصول الفيزيائية في كيفية تنظيم الحركة، ويهمني أن المعطيات الفيزيائية تعارضت مع المعطيات الفلسفية أو لم تتعارض. فإن لم تتعارض الأمر بين واضح، بعد ما عندنا مشكلة، إن تعارضت فأي منهما يحكم؟ هذا بعد يعني الآن درحنا طرحه في ضمن السياقات الماضية، ما طرحناه، احنا طرحناه في زاوية النظرية المعرفية بس ما أشبعناه، الآن أريد أشبعه. هنا فكرة التعارض ما يمكن أن نطبق قوانين التعارض الذي احنا مأنوسين به في غير هذا السياق، التعارضات اللسانية أو التعارضات الاعتبارية. التعارضات الاعتبارية والتعارضات اللسانية
محوريتها ومعالجاتها شيء، وإحنا دا نفترض تعارضات من سنخ آخر، تعارضات كونية وحقيقية. فلو أن الفيزياء انتهت إلى نتيجة والفلسفة انتهت إلى نتيجة أخرى، هل ننتصر إلى الفلسفة أم ننتصر إلى العلم؟ هذا معنى علملة الدين. أحد أهم موارد أنا سابقا بينت، هناك ثلاثة محاور جوهرية اليوم يسير عليها الفكر الغربي، شنو؟ علمنة الدين، عقلنة الدين، إنسانية الدين، لأن ثلاثة طبعا كثير منهم يتحرك في جو غامض عبارة إنسانية الدين. يعني شنو؟ هاي يروح يتعب نفسه يجيب له 30 مورد أنه في الإسلام فيه إنسانية، يقول شلون إنسانية الدين؟ إنسانية الدين يعني إله الإله والإنسان، استبدال الإنسان كإله بدل ماذا؟ بدل الله، استبدال العقل كإله بدل الوحي، استبدال الفلسفة بالعلم، العلم هو الإله، والعلم هو الإله، والعقل هو الإله وليس الوحي، والإنسان هو الإله وليس الله. تأليه الله، الدين لم يأتي لخدمة الله، الدين إنما أتى لخدمة ماذا؟ خدمة الإنسان، هكذا يقولوا الآن. هذه المقولة هي المقولة المشهورة، الدين لم يأتي لخدمة الله، إنما الدين لابد أن يؤتى لخدمة ماذا؟ لخدمة الإنسان. إذا لخدمة الإنسان، نحن نروح نشوف متطلبات الإنسان ما هي؟ غير الإنسان يوظف الدين لخدمة الإله، الإله افترض الإنسان، فما يحتاج إليه الإنسان من مصالح ومفاسد هي محورية التشريع وهي محورية النظرية المعرفية. أما أنه أجي أنا أجعل محورية المعرفة عبودية الإنسان، هذا يتنافى، هناك نظرية عبودية الإنسان وهناك نظرية تأليه الإنسان، وفرق بين النظريتين. طبعا هذا التقليد أنه هو نوع من ألوان حركة القرود وحركة الكذا، من هذا الحكم المزعبلات الذي يحشى يتكلم في هذا السياق. إذن إحنا راح نتكلم ملف الفيزياء والميكانيكية واحد، والنظريات التي ذكرت في باب الفيزياء الحديثة اثنين، أن التنافي موجود بين المعطى الفلسفي والمعطى الفيزيائي أو ليس بموجود، فإن كان تنافي فما هو السبل الذي ينبغي أن تعتمد في دفع هذا التنافي؟ والحمد لله.